بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم عن أمور لها علاقة بالاتفاقيات التي رسخت في أذهان الناس على أنها اتفاقية سايكس بيكو، ونحن قدمنا في الحلقة السابقة إلى أنها سان ريمو ومتعلقات سيفر ولوزان وحتى فيرساي من قبل ذلك، لكن هذا جاء بعد المقدمات ما تعرضنا لها نتيجة لطلب الأخوة القائمين على الموضوع أن نبدأ بتلك البداية، ثم نعود لمن رأى في تلك البداية أهمية، نعود للحديث عن مرحلة تفشي الاستعمار في بلدان المسلمين. وما عدا أهل المغرب والجزائر، ربما غير هؤلاء سوف يفاجئون إذا قلت لهم إن سبتة ومليلية قد وقعت بيد الاستعمار الإسباني من قبل سقوط غرناطة. قاصد ألقي بشكل معين لكي أسترعى الانتباه. سبتة ومليلية هما أجزاء من المغرب محتلة من قبل الإسبان، فان الذين كانوا بالإضافة إلى الفرنسيين يحتلون المغرب، ويحتلون الفرنسيون ويحتل الفرنسيون الجزائر وتونس، ويحتل الإيطاليون ليبيا، ويحتل البريطانيون مصر، وهلم جرا. ثم تأتي إلى مشرق العرب الذي يحتل فيه الفرنسيون لبنان وسوريا تبعا لاتفاقيات سايكس بيكو أو ملحقاتها أو سان ريمو، ويحتل البريطانيون الأردن وفلسطين والعراق والجزيرة، وحتى الحوث الشديد في اليمن تحديدا الجنوبي منه مما كان يعرف بالجنوب العربي. بإشارة هذه إلى أن سنة 1492 سقطت غرناطة بيد المستعمرين، ماذا نسميهم؟ هل لهم حق أن يستردوا؟ هذا أمر سيطول نقاشه، لكن نفس الأسبان كانوا يشعرون أنهم مو القومية الأسبانية للآن نضجت، كانوا يشعرون أنهم قوط، كاتالان، أندلسيين، باسكيين. فالقضية ليست عبارة عن ثقافة إسبانية موحدة طبعا. وبعد ذلك كاستل اللي العرب يسمونها قشتالة وأراغون، المملكتان اللتان اتحدتا في زعامة الملكين فرديناند وإيزابيل وشكلوا إسبانيا تقريبا المعاصرة. فمن تلك المرحلة حدثت أشياء، بعضها حدث في نفس سنة سقوط غرناطة 1492، اللي هي اكتشاف كريستوفر كولومبوس للغرب، يعني اكتشاف الجزر التي فيما بعد سوف تصبح مدخلا للأمريكيتين، أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، وتستولي دول البحرية النشيطة في حينها الأربعة على هذه المستعمرات، بالإضافة إلى شيء يسير لهولندا التي كانت تكتفي أو ستكتفي بأندونيسيا وإستراليا، ثم تخرج أستراليا من سلطنة هولندا. والدول البحرية القوية العتيدة في حينها هي إسبانيا بأرمادتها القوية والبرتغال وفرنسا وبريطانيا. فاحتلت فرنسا أماكن في كيوبيك ولوزيانا التي سلمت فيما بعد إلى الولايات المتحدة المستقلة، واحتلت البرتغال البرازيل الحالية، واحتلت إسبانيا أماكن واسعة في أمريكا، يعني كاليفورنيا، فلوريدا، تكساس، نيو مكسيكو، المكسيك الدولة، أمريكا الوسطى اللي هي من بنما إلى غواتيمالا، سلفادور إلى آخره، ثم الأمريكا الجنوبية الإسبانية اللي هي كولومبيا، بوليفيا، إكوادور، تشيلي، بيرو، الأرجنتين. بل في هجوم نابليون بونابرت على إسبانيا والبرتغال تراجعت الإمبراطورية البرتغالية لتتخذ من البرازيل موطنا لها، تتخذ من المستعمرة موطنا للإمبراطورية الأصلية البرتغالية، لأنه مساحة البرتغال 90,000 كيلومتر يعني بقد الأردن، فيما مساحة البرازيل اللي هي مستعمرة 9 ملايين يعني 100 ضعف. البرازيل المستعمرة هي 100 ضعف البرتغال أو البرتغال المستعمرة. البرتغال في نفس المراحل جهزت مستكشفين من أمثال فاسكو دي غاما وألفونسو ألبوكيرك لاكتشاف طرق جديدة للشرق، فتمكن فاسكو دي غاما من الالتفاف حول إفريقيا وتجاوز رأس العواصف ورأس الرجاء الصالح فيما بعد والاتجاه شمالا بعد الانتهاء من أفريقيا. طبعا نتحدث عن ما يسمى جيوبولوتيك السياسي فيما بعد، هذا نتحدث الآن عن جغرافيا قديمة يعني ما بها بولوتيك، ما بها سياسة إلا سياستها في حينها، لأن البرتغال سوف تتضاءل قدرتها فيما بعد. اتجهت سفن الفاسكو دي غاما إلى الشمال للوصول إلى الهند، لأنه كثير من التجارة الأوروبية مرتبطة بالهند بسبب العطور والبخور ومطيبات الطعام، وهي أشياء في حينها كانت مهمة، حتى قيل أن المطيبات يعني البهارات وسواها توابل كانت توضع في خزائن الملوك جنبا إلى جنب مع المال، هكذا قيل، أو حتى إذا كان ذلك على نحو المبالغة فلا بأس. في زمن ليس فيه وسائل الملاحة المعاصرة، فما كان لك إلا أن تتخذ من الساحل الإفريقي طريق أن ترتفع وتبتعد عن الساحل. لماذا؟ لأن هناك مجموعة إمبراطوريات كانت لها قوة، منها الإمبراطورية العمانية كانت لها قوة في الساحل بما يعرف الآن بتنزانيا وزنجبار، كانت ممتدة الإمبراطورية العمانية أو السلطنة العمانية. ففاسكو دي غاما في هذه الأماكن تاه، فوجد أحمد بن ماجد العماني، يعني التفاصيل الطويلة اللي يهمنا منها أنه هذه كانت في مرحلة الهيمنة البرتغالية، لأن البرتغال سوف تهاجم مناطق الجزيرة العربية لبناء قلاع في تلك المنطقة مع عملية ظهور أسبانيا، لأن البرتغال في هذه الأوقات بالكاد استغلقلت من إسبانيا، وإسبانيا في هذه الأوقات بالكاد اتحدت بين مملكتي كاستل وأرغون، يعني قشتالة بالتعبير العربي وأرغون، وشكلت إمبراطورية هيمنت حتى على أوروبا إلى مجيء ما يعرف بحرب الوراثة الإسبانية، حرب وراثة العرش، لأن الكاثوليكية وضعت كامل ثقتها في العرش الإسباني، وستأتي مرحلة بعد ذلك تنشق فيه البروتستانتية متمثلة بالعرش البريطاني عن البابوية، فستصبح فرنسا وإسبانيا على اعتبار إيطاليا غير مؤثرة كثيرا في تلك المرحلة، فستصبح إسبانيا وفرنسا هي الحامية للكاثوليكية العالمية، وسينجم عن ذلك عصر التبشير، عصر التبشير الذي أدى إلى انتشار المسيحية في بعض الأماكن وانتشارها في أماكن أخرى بشكل كامل، انتشرت في بعض الأماكن بشكل محدود في أطراف الصين، ماكاو مثلا، هذه ماكاو مستعمرة إلى الآن تسمع اسم رودريغيز وألبرتو غونزاليز الصينيين نفسهم، بالإضافة إلى مستعمرتين في جانب غرب القارة، جنوبها يعني في جنوب القارة في غربها وفي شرقها موزمبيق وأنغولا. أخذت الآن هذه كلماتي أخذت الآن طابع جيوبولوتيك الآن فقط، لأنني صرت أتحدث عن الدوافع التي جعلت الثقافة الأنغولية برتغالية والثقافة الموزمبيقية برتغالية وما بينهما إنجليزي، حتى أنه روديسيا اللي أصبحت فيما بعد زيمبابوي تشكلت في مرحلة لاحقة من هذا نتيجة لوجود روديس، وأسمى العاصمة سالزبوري فيما بعد سميت هراري بعد الاستقلال، وتشكل من الهولنديين وسائر الأوروبيين عنصر البوير جديد اللي أراد أن يخلق ثقافة خاصة للمنطقة مو إنجليزية ولا فرنسية، فكانوا يسمون لغتهم أفريكانو في الجنوب. إلى الشمال منهم بدأت فيما بعد مراحل أخرى من الاستعمار الكلام الآن في جذور مو مناسبة لها، لأن هنا ستتحدث فيما بعد عن هيمنة أوروبية على شمال القارة الشمالي اللي هو سكان عرب وأمازيغ. أنا أعرف أن الأمازيغ يقولوا لا سموا المغرب العربي، عرب عرق، الغرب العرب عرق، يقولون إحنا أيضا سكان الأصليين. أنا شخصيا أقول لا داعي للاستفزاز، الأمازيغ نسمي المغرب الإسلامي العربي الأمازيغي، ما عندي مشكلة. هذا فيما يخص البرتغال. فيما يخص فرنسا، أنت تتحدث أو أنا أتحدث عن مرحلة الترنح الفرنسي ثم النهضة الاستعمارية التي أدت في أواخر أيامها إلى احتلال الجزائر سنة 1830. فأقامت فرنسا في الجزائر مستعمرة أرادت من خلالها التنكيل بالشعب الجزائري، والشعب الجزائري شعب غير عادي، يعني شعب ما أبدا ما يتقبل الإهانة. طبعا تقول لي هناك شعب يتقبل الإهانة، هناك شعب يحتال عليه في الإهانة، ممكن تخدعه بشيء، لكن هذا الشعب الجزائري حاد طبعه، حاد ما يتقبل، ومع ذلك أهانوه إلى حد أن فرضوا عليه ألقابا لسكانه بعضها ما زال جاريا إلى الآن، الهدف منه إهانة الشعب الجزائري، مثل أبو معزة، أبو راس، أبو حمارة، بدل ما يعطي اسم قبيلته أو عائلته أخذوا يطلقون عليه اسم للإهانة. فرنسيين فرنسا دولة تنكيلية بشكل عجيب، كل الاستعمار تنكيلي، حتى ما يقيل أن بريطانيا لها سياسة خاصة، ما حد لها سياسة خاصة، هؤلاء لصوص وجياع. بريطانيا عندما كانت تدأت في احتلالنا بالعراق كانت لديها مجاعة، هذا الشيء اللي يخفوه ويخفون مساوئهم وإحنا نخفي محاسننا، هم يحسنون إخفاء مساوئهم ونحن نحسن إخفاء مساوئنا محاسننا عفوا. الوقت اللي احتلتنا بريطانيا عشرينات، ليس كذلك؟ البطاطا الأيرلندية، شوف البطاطا الأيرلندية مو البطاطا الإنجليزية والإسكتلندية، صار بها سويداد تلفت فصارت مجاعة أدت إلى وفيات كبرى في بريطانيا، إن كانوا قبل لا يعيشون براسنا عايشين براس الأيرلنديين. هذا يقال نفسه عن الفرنسيين، بل أنا في نفسي، أنا ما أعد كثير من محاضراتي ما أعدها إلا إعداد ذهني بذهني أعدها، وقلت أبدأ من المرحلة الرومانية باحتلال مصر والإسكندر ونسيت. الآن الأحداث ساقتني من جديد إلى المرحلة الاستعمارية الأولى التي أصنفها هي الوجود الروماني بل واليوناني في الشرق حتى من قبل الإسكندر، ولذلك الصراع بين الشرق والغرب لن ينتهي إلا بهيمنة أحدهما على الآخر. هذا التعايش الذي ندعو إليه صعب تحقيق، صعب. الغرب حدوده ضيقة، يعني أوروبا كلها ضيقة، أوروبا ممكن تخلي منها خمس دول كبرى في ليبيا، يعني مساحة خمس دول أوروبية مساحة فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا ممكن تصير بالجزائر، كلها هاي ممكن تشيلها وتخليها بالجزائر، فيدعون أن مواردهم ما تكفيهم. وهتلر قال فيما بعد أنه لابد من التوسع في أوروبا، والجماعة يروحون يفتشوا لهم على أماكن أخرى أو تبادل عناصر غير الألمانية. هاي الوحشية ترى مو بس عند هتلر، بريطانيا منفذتها بشكل من الأشكال. فبريطانيا أين توسعت؟ توسعت في أستراليا، توسعت في كندا وفي أمريكا. فرنسا أين توسعت؟ حتى بلجيكا، بلجيكا توسعت في الكونغو. الكونغو عندها نهر، ما أنت تسمعني، أما أن تكون متخصص أو هاوي أو غير، لا حتى مو هاوي، فما تدري أن النهر الكونغو أكثر الأنهار غرائبية في العالم، فهو تقريبا أو ربما يربو على 10 أضعاف مياه نهر النيل. نهر الكونغو، نعم نهر الكونغو 1,200,000,000,000 متر مكعب، بما نيل في ثمانينات يعني 80-90 مليار متر مكعب. القهوة والكاكاو الساحل العاجي والكنغولي، كانت بلجيكا تنكل بالشعب الكنغولي من أجله، تنكل، تقطع إيده اللي يجيب كمية أقل من ما فرضته عليه الإمبراطور المملكة البلجيكية، وتحديدا هذا اليوبولد هذا حقير، كان يقطع إيد الناس اللي تجيب كاكاو أقل. ووصلوا إلى مرحلة الكاميرات، يعني هناك ناس مصورة واقفة مقطوعة أيديها، هي واقفة ما تأخذ صور. هذا الاستعمار شكل الهزيمة النفسية للشرق، سواء كان شرق عربي شرق أفريقي، ليش ما أقول غير الشرق، يعني مثلا أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية مو هزيمة نفسية، إبادة. هذه أمم كثيرة كانت لها حضارة انتهت، لم تعد سوى أفراد مرضى يجوبون الوهاد الأمريكية الشمالية والأمريكية الجنوبية، كلهم إلى الآن ما يصلون 15 مليون هم قارتين إلى الآن بعد كل هذا التكاثر. شوف إيش قد كانوا قبل 500 سنة. حقيقة هي عملية الإبادة ابتدأت من القائد بيزارو عندما احتل المكسيك، ثم نفس القائد بيزارو احتل بيرو. لكنني أشير إلى المراحل اللاحقة، يعني مو مرحلة القائد بيزارو بصفتها أكثر خطورة والأسلحة أكثر فتك والأمراض، مو ما كانوا يعرفون الجدري في أمريكا الجنوبية، ولا الحصبة ولا الطاعون ولا كل هاي الأمراض اللي نقلها الأوروبي الوسخ. هذه ليست شتيمة، الأوروبي وسخ، أوروبي في حين هيلجأ خاصة الفرنسي إلى العطور لمعالجة الروائح الكريهة في جسده، ما أدري لعله بسبب برودة الطقس الاستحمام لدى الأوروبي بالمناسبات، حتى أنه يسمى الحمام، حماماتنا هذه يسميها التركي لأنه تعرف على الشرق من خلال كلمة تركيا. وإذا تراجع بعض الآداب حتى آداب أمريكا الجنوبية يسمون حتى السوري التركي بسبب أن تركيا كانت هي الدولة، فلما يقولون الحمام تركي يقصدون به تحديدا العراقي، حمام العراقي اللي بمنفذ للموقد، وهذا الموقد عليه ماء، وهذا كان شائع في بغداد اللي يسمونه حمام السوق، تعرفت عليه من تركيا. هذا ما يعرفوه الجماعة، بل حتى الأشياء أخرى، لكن مو بصدد الصراع، أنا مو بصدد الصراع الشرقي الغربي بس، حتى أشهد على اتساخهم، فقدرتهم المعنوية أسوأ من قدرتهم المادية. طبعا لا يلغي ذلك وجود قذارة في الشرق، إياك أن تعتقد أنني أدافع عن الشرق وأن الخلفاء كان فيه عبارة عن مجموعة من الواعظين والقديسين، لا، أنا المادة الدرسية الآن تتحدث عن هذا الصراع غير الإنساني، غالبا الصراع الشرقي أقل تنكيل، ما بإبادة، لكن الدفاع عنه مرير. الشرق أيضا فعل أفاعيل قبيحة، حتى القازوق العثماني قبل أيام شاهدت صورة هيكل عظمي واضح من الشعر اللي باقي بالهيكل العظمي أنها امرأة، والقازوق يخترق الجسد، الناس أحيانا نسميه الخازوق، يخترق الجسد البشري إلى أن يخرج من قحفة الرأس. هذا مو الإسلام. إذا نعقد مقارنات راح أفصل في هذه المقارنات بين الوحشين الشرقي والغربي، لكنني الآن بصدد بقاء الأزمة، الأزمة الغربية باقية، الأزمة الشرقية انتهت تأثيرها على أوروبا، الأزمة الشرقية باقية باقية على شكل جوع، ويجيك واحد حتى بعضهم يدعي علم الاجتماع، هو المفروض يسمونه عالم في الجهل، هذا يتساءل عن سبب هجرة المشارقة إلى الغرب إذا كانوا هم ثوريين ويريدون دين ويريدون أخلاقيات، لا يعلم أن الأوروبي والأمريكي تبعا له أفسد الحياة في الشرق. لم تعد ممكنة، لم تعد ممكنة. بعضه هذا الفساد حدث حتى عنده في الغرب، مثلا احنا شعوبنا شعوب الصناعة اليدوية مو شعوب الصناعة الضخمة، ما نقدر نصنع أشياء ضخمة يراد لها رأس مال. أنت استطعت أن تفعل ذلك ونكلت بالقوى العاملة لديك، فأصبح هذا العنوان عنوان يساري وشيوعي، هو في الحقيقة لا شيوعي ولا يساري. يعني هل توجد آلة صغيرة تستطيع أن تصنع يوميا 100 متر 200 متر قماش 1000 متر؟ تستطيع، فلو أن الناس تصنع ببيوتها، إذا تصنع ببيوتها تنتهي الإمبريالية، تنتهي الإمبريالية. فالاقتصاد الأوروبي قائم على الإمبريالية، إحنا ما عندنا القدرة على مواجهة هذا الاقتصاد، ولا حتى الصيني، بأن نصنع، وإذا نصنع في بيوتنا ما حد يشتري بضاعتنا، إلا راح تكون تالفة. فماذا نفعل؟ نلجأ إلى كثير من الوسائل اليدوية ممكن تحدث في الشرق، ما سمح بها، وإذا رئيس دولة يريد يسويها يقتلوه. أرجو أن ذهنك لا يروح لصدام، صدام ظل إلى آخر أيامه وفي الإمبريالية، حتى أنه في مقابلة مع عضوة المخابرات الأمريكية مع خالد رشد السوري على قناة RT، أقسمت له أن صدام، وهي كانت متحمسة أنه ليش ما أبقيته صدام، لأنه قال خذوا كل ما تريدون من نفط العراق وأنا لا أريد كذا ولا أريد كذا. فلما نقول قتلوه ما أقصد هذه تحديدا هذا الشخص، أقصد باتريس لومومبا، ولا حتى أقصد طبعا معمر القذافي. هؤلاء الذين قدموا بلدانهم على طبق من ذهب للإمبريالية، ولو بشكل الصراع، ولو بشكل الاستعراض الثوري الأجوف، كما فعل جمال عبد الناصر عندما كان يأخذ المعونة الأمريكية. اكتب على يوتيوب جمال عبد الناصر والمعونة الأمريكية، كان يأخذ المعونة الأمريكية. فمن هم أولئك الذين أقصدهم؟ أقصدهم الأرض الذي أقصده هو ما قاله القاتل الاقتصادي، وتفاصيله أيضا ليست بعيدة عنك، مجرد أن تكتب القاتل الاقتصادي على اليوتيوب وسترى هذه الإمبريالية التي جعلت كل قنينات بيبسي أو كولا تباع، فمنها أجزاء تذهب إلى أمريكا، حتى إذا تصنعها بروسيا، روسيا السوفيتية، حتى إذا تصنعها بالصين الحالية المنافسة للولايات المتحدة. فأخذ الاقتصاد ينهك الشرق، وأنت ما تستطيع تصنع بيبسي بيتكم. أي نعم، يوما ما كانت الأمور على هذا النحو، الصناعات المنزلية واليدوية والورشية هذه هي تشكل عمود الفقري للاقتصاد وضعف هيمنة رأس المال، هذا بعد ما ممكن. ولا حتى في الزراعة، أنت الآن إذا تزرع 10 دونم 20 دونم ما تعيشك أنت وعائلتك، فيأتي الرئيس مالي يزرع 1,000,000 دونم وتعمل لديه، فاختفت حريتك في أن تقرر مصيرك، ولو حتى كنت أمريكيا، أصبحت تابعا، بل بعضهم يرفع المستوى إلى القول عبد. عليك أن تأتي الساعة 8، العبد يأتي إلى الساعة 8، تأتي الساعة 8 بعد غايتها ما تجلد، يستموت من الجوع، يقطع من راتبك. ما واحد يقول طبعا ما إجا، صحيح احنا ما نتكلم هو لا يجي واعطي، لا ياتي العامل او الموظف واعطي راتبه، ما نقول هذا، بس نقول الاعمال البيتيه والورشيه، ورشه صغيره بخمس عمال كانت ستقدم حلا للحريه، مو حلا للاقتصاد، حلا للحريه. تقول لي هذا ابو العده خمس عمال راح يعامل باحترام هذا العامل؟ اي عاملهم، لانه فرص ان تعمل في 1000 ورشه بالمحافظه متوفرة. فهذا مو جديد، لما نتحدث عن التاريخ الاستعماري هذا نشأ مع نشوء البخار، ولا تنسى البخار ما صار له 10 و20 سنة، بداية 1800 يعني بداية القرن 19 صنع البخار، صنع البخار، وقبل البخار صنعت آلة أخرى ساهمت في الهيمنة وهي المدفع، وتبعا له البندقية حتى وإن كانت تحشى من الأمام. أدى ذلك إلى هيمنة أوروبية على كل الأجزاء الأفرو-أسيوية والأمريكية الجنوبية بل والشمالية. ثم جاء البخار ليقدم وسيلتين مهمتين للنقل، هما الباخرة، وسميت باخرة لأن البخار هو الذي يحركها، ثم أخذت الكلمة تطلق حتى على السفن التي تعمل بغير البخار. طبعا هي إذا تعمل بالطاقة النووية يعني بالبخار، الطاقة النووية تسخن البخار ويندفع وتتحول إلى طاقة وإلى آخره، قضية تكنولوجية ليست من صلب عملنا. والشيء الآخر هو القطار، وسيلة نقل رهيبة أدت إلى أن تصبح في كندا وأمريكا قطار من الغرب إلى الشرق، يعني 4000 كيلومتر. الأماكن المعزولة اللي كانت يسمونها الغرب المتوحش أصبحت مسكونة، وفيها الآن هذا الغرب المتوحش الأمريكي بالآن لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو. القطار قدم أشياء من ضمنها ما كانت قد ابتدأته شركة الهند الشرقية، يعني الوسيلة الأولى بالاستعمار البريطاني، احنا تكلمنا عن الاستعمار الهولندي، الاستعمار البلجيكي، الاستعمار الإسباني، الاستعمار البرتغالي، الاستعمار الفرنسي، الاستعمار البريطاني، الشركة الأولى أو الوسيلة الأولى للاستعمار هي شركة الهند الشرقية، والتي أقامت قطارا أو أكثر من قطار في الهند. وعملية جبي أموال الراكبين لوحدها مصدر، لذلك تسمى الهند درة التاج البريطاني. ما تحتاج أنت مجرد أن تلقى عدد سكان الهند في حينها 200 مليون 100 مليون ربما، تتحدث مو الآن، تتحدث قبل 200 سنة الحقيقة، هي 190 سنة يعني منشأ القطار في الهند. أما شلون نقل القطار والرافعات على أي حال حكاية طويلة. عملية سحب الأموال مو على طريقة سحب الورق الحالي، هذه الأموال الورقية الآن لا قيمة لها، كانوا يسحبوا الفضة والذهب أو في مقابل البهارات التي قدمنا كم هي مهمة لدى الأوروبي، اللي أطعمته راح تختلف وراح تطفر إلى الأمام طفرة بواسطة مجيء نبتة الخبز، البطاطا، البطاطا التي أصبحت فيما بعد الأكلة الشعبية للأوروبيين. البطاطا تافهة نسبيا، يعني تافه، كلمة تافه في اللغة العربية يعني عديم طعم، يعني طعمها مو لذيذ، فتحتاج إلى المطيبات الهندية، وهذا يعني كل بيت يحتاجه. فأصبحت التوابل الهندية مصدر ينبغي أن لا ينقطع، ينتهي إلى حفر قناة السويس. هذا الترابط الجيوبوليتيكي إيكونوميكي، جغرافية الاقتصادية والسياسية. حفر قناة السويس انتهى 1889 وأدى إلى أن السفن التي تذهب إلى الصين والهند لا تحتاج إلى المرور على رأس العواصف ورأس الرجاء الصالح. لاحظوا الاسم رأس الرجاء الصالح، الدعاء، لأنه أنت رايح إلى مكان خطير من ناحية العواصف، لأنه مباشرة أمام القارة المنجمدة الجنوبية، فالاختلاف في درجات الحرارة يؤدي إلى دوامات مخيفة، دوامات لا تهدأ. إذا شققت شقا في الأخدود الذي يسمى خليج السويس فستنتهي إلى البحر الأبيض المتوسط، وستخرج السفن الأوروبية من جنوة أو حتى من مرسيليا مباشرة إلى قناة السويس. ليش؟ لأن البقية القطار موجود لإعادة توزيعها إلى الحدود البحرية لبحر الشمال، ثم تنطلق إلى بريطانيا وقبل ذلك إلى سائر أوروبا. هذا أسلوب أخذ سلعك، وأحيانا أدفع لك أموال، وهذه الأموال التي أدفعها ينبغي أن لا تكون ذات قيمة، أخذ منك أشياء ذات قيمة وأدفع لك أوراق. فابتدأت عملية الحديث عن الأوراق وقيمتها، ويجب أن تنتهي العملة الذهبية أو الغطاء الذهبي للعملة. وتغلغلت، احنا تحدثنا عن أن فرنسا خلص دولة على الجزائر، لكن أنت كل هالفترة ليبيا ما زالت بيد الدولة العثمانية إلى أن احتلت إيطاليا ليبيا 1911، ومصر محتلة، لكن محمد علي باشا أقام شكل مستقل إلى حد ما، مع أنه الرجل أيضا أما ألباني أو من عنصر من تركيا، لا أقول تركي، الرجل واضح عليه يعني من الناحية العرقية هو من هذه الأماكن، لكن من انتماء تركيين أو ألباني. حتى البوسنيين في أوروبا يسمونهم ترك، كل هاي الناس يسموهم ترك، كل هاي الناس يسموهم ترك. حتى فيما بعد عندما جاءت أزمة البوسنة والهرسك معهم، فكان رادوفان كاراديتش يقول هؤلاء الترك، محرضا على تاريخ من الصدامات التركية الأوروبية، يعني يريد يوقظ لدى الأوروبي نزعة أنه هؤلاء يستحقون كذا وكذا. رادوفان كاراديتش مجرم خطير. وحتى الآخرين من لوبودان ميلوزوفيتش مثلا رئيس الصربي في حينها، حتى الكروات كانوا فيهم هاي الأحقاد تجاه الناس اللي تسكن البوسنة والهرسك ومقدونيا، أحيانا بشكل أقل ألبانيا طبعا وكوزوفو. طيب، فهذا محمد علي باشا من هذه الأماكن. اجى المصريين وأسس شيء يشبه المملكة، فيما بعد راح تسمى مملكة وراح تطلق كلمة خديوي المأخوذة من الكلمة الفارسية خدى إله، كأنه مصغر كلمة يعني أليه أو كذا، لا أستطيع أن أجتهد بالمعنى الحرفي، ربما بمعنى رب يعني سيد، لا أدري. خديوي أخذت تطلق على معيل باشا إلى السلطان حسين كامل، ثم طلقت فترة قليلة على السلطان محمد فؤاد، ثم عيد لقب ملك إلى. في هذه الفترة عندما تتحدث عن خليج السويس، عن قناة السويس، لازم تتحدث عن باب المندب، لأنه مدخل احتلت اليمن الجنوبية من قبل بريطانيا. بريطانيا في حينها كانت وين ما تحتاج إلى جنود تأخذ هنود، فأسكنت هنودا في أوغندا. جعيد أمين حول المسألة إلى مأساة وطرتهم، مع أنهم صار لهم 100 سنة و 200 سنة ساكنين، وأسكن الهنود في اليمن، وأسكن هنود الاستعمار البريطاني أقصد، أسكن هنود في فيجي، وأسكن هنود في أندونيسيا، وأسكن هنود وصينيين في ملاوي، ملايو مع أنه حتى مو تحت الاستعمار، لكن الفكرة الاستعمارية أسكنت، لأنه ماليزيا في حينها ليست تحت الصهيمنة الإنجليزية بعد سنغافورة اللي تتعرض فيما بعد إلى هزيمة بالحرب العالمية الثانية، ويحاصر الجيش الإنجليزي ويؤسر. فهذه حتى ترينيداد وتوباغو تجد هنود، هي نفس الطريقة. في العراق كان هناك سياسي هو مزاحم الباتشاتشي، والد عدنان الباتشاتشي كان يحاول أن يقلل تركيبة شيعية بالعراق باستدعاء مليون هندي. تصور مليون هندي سنة 1920، الآن يصيرون 100 مليون، لكن ما حد يفتح هذا الباب. أنا فتحته في برامج أخرى في قنوات أخرى، وما حد يريد يعني يقول لك ليش نثير مسألة قديمة، ما قديمة. دائما هذه أشخاص تطرح على أنها هياكل وطنية، ليست هكذا. ما زالت مثال عبد المحسن السعدون في العراق، رجل بريطانيا القوي، فليش تتكلمون على الاستعمار بسوء؟ ليش؟ هذا التمثال حامي حمى بريطانيا المستعمرة موجود لديكم، لماذا هذا الادعاء؟ ولا تثير فتنة. ماذا كان أحد أئمة المذاهب عبد المحسن السعدون؟ على أي حال، بل أكثر من ذلك، هناك كلام أنا حريص على أن لا أقوله، يعني بعض الشخصيات التي طرحت على نحو من البهرجة هي ماسونية، ماسونية ليست بشكل سري، بشكل علني، ويدافعون عنها يقولون في حينها كانت الماسونية ما مطروحة على هذا النحو الحالي، لا كانت مطروحة على هذا النحو الحالي، كانت مطروحة على أنه أخوية نورانية، هذا كذب. الماسونية هي الماسونية، والعمل السري هو العمل السري، والاستعمار هو الاستعمار، والتفاهم معه على أي قدر إلا تحت عنوان الاضطرار. الاضطرار يبيح حتى أكل الميتة إلا تحت عنوان الاضطرار الذي جعل أنبياء من أنبياء بني إسرائيل تؤسر ويؤتى بها إلى بابل ولا غير بابل يعني. طيب فالأمور جرت على هذا النحو في تقسيم الاستعمار لأماكنه في البلدان العربية وخلق زعامات كانوا يعطون رواتب ضخمة. بعض الشخصيات اللي الآن أحفادها يتفاخرون وكانوا يأخذون راتب 17,000 جنيه استرليني من بريطانيا، وتقوم بريطانيا بإيصالهم إلى دورهم بالطائرة التي اكتشفت توان. ويذكر أحد المعارضين السعوديين هو محمد المسعري بصراحة يذكر يقول كانوا يجيبون راتب عبد العزيز آل سعود البريطانيين فيدخلون به لأنه مو كيس وكيس يعني. السعوديين العاديين أو بعد ما كان اسمهم سعوديين الناس من سكان الجزيرة يسألون ما هذه الأموال، كلهم هذه الجزية جزية الكفار بأوروبا جابوها للملك عبد العزيز. حتى متساءل كان إذا قال إذا كان على هذه القوة عبد العزيز لماذا لا يوقف الحرب في أوروبا؟ وكانت الإجابة الرائعة أنه يستطيع أن يوقف الحرب بس يقول لك كفار بكفار خليهم يضاربون. لطيف لطيف. إذا كانت الناس بهذا المستوى فعلى أي شيء تقلق؟ يعني هو صحيح يغرقك الحزن، صحيح الكآبة تصل إلى قمتها، لكن لا حل لا حل إذا كانت الناس بهذا المستوى من التفكير. وأخبرني بالله عليك هل اختلفت الناس أم الناس هي الناس؟ هل اختلفت؟ تثقفت؟ اختلفت؟ وإلى أي مدى؟ أم أنها حتى إذا اختلف شكلها فأصبحت تسرح شعرها وتلتدي ثياب أوروبية؟ جوهر هو واحد، جوهر الجهل. يستطيع أي واحد يمرر لهم هذه المعلومات قبيلة معه لا تنسى يعني. هذه كلها زعمات قبائل التي فيما بعد أصبحت ملوك وأمراء، بعضها جوبات كأحد الدول جابي عند زعيم القبيلة سوى دولة بدل ما قاعد. وهذا كله معضد بالقوة، فإذا تكلمت تقصف، تقصف أنت بالكاد بندقيتك مسافتها 100 متر. اللي مشتريها بائع لك أحد المواشي ومشتري بندقية حتى تقاتل بها. هذا ليس تأييس، هذا ماضي أصبح. أنت ما أيسك أو أقلل من شأن الوقوف بوجه الاستعمار لأنه ما كان حاسما، الوقفة بوجه المستعمر ما كانت حاسمة. واحد من الأسباب هو الخضوع الفكري، لا تخضع للعدو فكريا وتدعي أنك تقاومه، فتقبل بالانحلال وبانعدام الحشمة وبتفشي الطرب وأنت مواجه للاستعمار. لا، ما أنت في حال صراع حضاري، ما تقول لي الاستعمار أيضا عنده طرب وعنده كذا ومسيطر على العالم. أنت مو في بوتقة واحدة حتى تتصرف على نحو واحد، أنت في حال صراع. إذا أصبحت مثله فقد حقق هدفه. الذين قالوا للاستعمار نريد أن نصبح مثلك منحلين وغير محتشمين، عندما اكتشفوا أن هذا ليس صحيحا وليس نافعا في مجال التطور انتهى الأمر، حقق الاستعمار هدفه. يعني بعد ذلك تقول يا جماعة تعالوا نحتشم ونصبح متدينين، انتهى الأمر انتهى الأمر. المرأة التي خدعت بهذا في عشرينات مصر وفي هدى شعراوي وفي الأموال التي كانت تدفع إلى قاسم أمين أنهت مصر. كذلك لدينا بعد ما تقدر تقاوم إلا بعمل بطولي استثنائي لا أعرف كيف سيأتي. أما على النحو الذي هدمت فيه الثقافة الإسلامية إلى حد أن يقوم رضا بهلوي الرجل الجاهل بفرض انعدام الحجاب، بأي صفة ومن أين لك هذه السلطة وأنت رجل جاهل لا تقرأ ولا تكتب؟ تتطور البلاد بملك جاهل لا يقرأ ولا يكتب؟ حتى ضابط وكذا، أي ضابط كان؟ أي واحد يقرأ ويكتب؟ الجيش البريطاني كان اللي يقرأ ويكتب يصير ضابط، مو الجيش التركي. خاف تسمع يعني والجرأة أو هذا فلسين. القوة قوة في أي بلد، لا تربط بين القوة، كل بلد يحتاج لها جيش أقوياء، لكن جنرالاتها ينبغي أن لا يكونوا هم السياسيين. إحنا حتى في مؤسساتنا نقدم أشخاص هم لهم كل الاحترام لكن في مجال عملهم في المجالات الثقافية والفكرية أيضا نعطيها لهم حتى تصبح الشيلة كما نسميها واحدة. هذا لا يجوز. فبالإضافة إلى هذا هو الضباط الذين أنشأوا الجيش الكذائي والكذائي هم منين؟ يعني مثلا أفقير منين بالنسبة للمغرب؟ المهدي بن بركة منين؟ من الجيش الذي أنشأته؟ فرنسا وأسبانيا، صحيح؟ في العراق منين ياسين الهاشمي وطه الهاشمي ومنور السعيد؟ من الجيش الذي أنشأه المحتل التركي. وهل مجرى هذا يحتاج، هذا الأمر يحتاج إلى قطع صلة بالمرحلة الاستعمارية وظهور فكرة تحررية جديدة غير حاوية على مثلبة، ما فيها مثلبة ولا تأخذ أنصاف الحلول. بريطانيا عندما انسحبت من الهند أجبرت أو طرحت معها غاندي أنه ماذا تعمل لزواج القاصرات، قال لهم غاندي أحاول القضاء عليه. أنا لو كنت مكان غاندي أقول لهم ما يخصكم، أنتم استعمار، كل الأشياء السيئة في بلداننا نحن نحلها، لا تقدموا أنتم حلولا لها. أنت حكمت، أنت وشركة الهند، شركة الهند الشرقية حكمت 300 سنة، ليش ما قضيت عليها؟ أنت يا بريطاني حكمت بشكل مباشر أو من خلال شركة الهند الشرقية 300 سنة، لماذا لم تقضي على هذه الظاهرة؟ الآن بعد أن كادت الهند أن تنال استقلالها تسأل غاندي تقول له ماذا ستفعل بخصوص زواج القاصرات؟ ما يخصك أنت، في أنت عدو، ما لك ولي. هذه الرؤية انهزمت، فالذي حقق لنا الاستقلال هو نفسه الاستعمار الذي حقق لنا الهزيمة. فأنشأوا لنا دول قالوا سننسحب في وقت بعد ما محتاجين، احنا ركزنا على الخيرات. ماذا يقول الجواهري؟ بلينا وأنتم بمستعمر أكول شروب لنا، غادري يهون على نابه لحمنا، يهون على نابه لحمنا هوانا الجزوري على الجازري. صحيح، لكن ديننا كان يفترض أن ننزج به إلى جانب خيراتنا المنهوبة، ديننا، ثقافتنا، لغتنا، ملابسنا. لو كنتوا تضحكون على رجال الدين لما يتحدثون بسوء عن البنطال، خلص إذا قبلت بشكله الحضاري وبلغته كمستعمر فلا أظن أنك سوف تقدم حلولا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بارك الله بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن أحاول أن أتلقى الرسائل المتعلقة بعشر دقائق، أبيت اللعن، بعشر دقائق أحاول أن أتلقى الرسائل وأن أجيب عليها، ولكنني الآن أتلقى التحيات. مرحبا بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم، وممتن من اهتمامكم، لكنني سأفرد ما تبقى من الوقت للإجابة، الإجابة عن الأسئلة المفترضة إذا كانت خلاص انتهت ما دام تسلمت. بعد ما أقدر أدخل إلى موضوع آخر، وبانتظار أن تسألوا، فإذا ما تسألوا حتى أستأذنكم بذهاب. ما تم علوم حاكم التفتيش في الأندلس قديما، حاول طمس العربية وتعليم الفرنسية وتعميم الصوفية الطرقية ومنع تعليم الإسلام تماما، لذا نعتبر أشر أنواع الاستعمار، وكل الاستعمار طبعا شر. صحيح، كل الاستعمار شر، وفرنسا شر الشر. معذرة لسه حالا راجع من المحاضرات، محمد جمال الكيلاني. عفوا شيخنا، بالمجمل وبصورة عامة، هل نجد الحوار مع الغرب يجدي نفعا إذا لم يعارضه إنشاء روح ثورية مقاومة تستخدم طريقة القوة المسلحة؟ القوة المسلحة مشكلة، أنه الآن أنت في بلدانك ضد من تجري، ضد الدولة. هذا معين ما تريد أوروبا الآن وأمريكا تحديدا في سياسة ما يعرف بالفوضى الخلاقة. هذه مشكلة، خاصة بعد أن قام العرب بما يعرف بالربيع العربي وأثبتوا أنهم ما زالوا غير مؤهلين لكي يصبحوا ثوريين. هناك، هذا ليس تضبيطا للعزائم، لكن قبل المرحلة الثورية هناك وعي، هذا الوعي ما زال مفقودا. هناك قيادات، ما مسموح لأحد يصير قيادات إلا رئيس منتخب أو رئيس نادي يصير كابتن، كابتن شعبي ما يصير. لذلك اختفت روح القيادة. البعض كان يقول أحسن حتى لا يجيرها القائد لنفسه، إحنا بين أن يجير القائد لنفسه الثورة ويستولي عليها وخليها الأبناء، أو حتى ترى مو بس إحنا، روبرت موغابي بطل تحرير زيمبابوي أخذها الولدة ثم بعدين أزاح الجيش وراح يهيمن الجيش. إحنا بين هاتين النارين. القيادة إذا كانت أيديولوجية ومنظرة ما راح تستولي على الثورة. لذلك الربيع العربي ما كان أكثر من صرخة أطلقها شعب جائع، ولذلك كلمة الخبز والمطلقة باب الخبز كانت تثير شمئزازي. فيقول قائل لماذا تثير شمئزازك يا حق؟ أنتم أيها العرب أوصلتم أنفسكم إلى حد المطالبة بالبديهيات، هذا لم يعد ينفع، لابد الآن أدلجون القضية. كم تأخذ ما أدري، لابد أن تكون هناك فكرة تتناسب معكم حتى في الديمقراطية. أنا أطلقت فكرة فيما بين إذا كان الانتخاب الديمقراطي المباشر يأتي بالرعاع يسوي عندنا مشاكل، فما بالكم بما يسمى الشورى؟ شلون تأتي الشورى؟ الشورى مو نخب المجتمع أنت تختارهم، هذه مو ديمقراطية ولا شوروية ولا شيء. ماذا عن ألف توقيع؟ كل من يحصل على ألف توقيع يصبح شوروي، هو ينتخب رئيس وينتخب برلمان ويصبح له راتب. ما أنت مثلا في العراق عندك مليون جندي وشرطي تعطيهم ما يعادل $1,000، اجعل له $1,000 إذا ما كانت له مهنة، وإذا كانت له مهنة اجعل له مخصصات بسيطة، هذا يكون له حق الانتخاب. إلى أن ننضج، ما بريطانيا أخذت 200 سنة إلى أن وصلت إلى الديمقراطية المباشرة، أنت فجأة قفزت إلى مرحلة ما يعرفون فيها ماذا ينتخبون، يخلوا لهم صور. صعب على شخص لا يقرأ ولا يكتب أن يحدد خياراته بنفسه. ستقول لي وما الفائدة؟ ما هو راح ينطي توقيعه، راح تمر بمرشح، مرشح مثل الفلتر في عملية الاختيار. فهذا النخبوي حتى وإن كان جاهلا وأتى بألف توقيع من جاهل سيخفف من غلواء ماذا أسميه الرعاعية، سيخفف منها وسيدرك المسؤولية بفعل أكبر على أن لا يكون مطالبا. مو تقول العيل اللي باكر يقول لك أنا ما عندي أي صلاحيات، أنا رجل شوروي أروح أنتخب رئيس جمهورية إليك وأنتخب برلمان، والبرلمان هو اللي يحدد وما يعين، ماكو برلمان يعين. هاي التجربات الديمقراطية الفاشلة هي التي قادتنا إلى هذه الأزمات. البرلمان يصدر القوانين ويراقب التشريعات والحكومة، أنت جعلت كل شيء بيده، وحتى المقاولات العامة طبعا يفسد. البرلمان لا يتدخل في هذه القضايا التنفيذية. فإذا كان الحكومة إفراز، ما هذا موجود، الحكومة إفراز للبرلمان موجود في البلدان الأرسخ ديمقراطيا، أرسخ وليس القادم من مرحلة 100% انتخابات وصل بها صدام، هذه مرحلة مخزية يجب أن تعبرها بطريقة التفويض وليس بالطريقة المباشرة. هذا فيما يخص العراق. فيما يخصك انظر أنت من يمكن أن يحصل على فكرة، من وما الفائدة، من للعاقل البشر ومن للأفكار وللأشياء التي تمحص، ما هي الأشياء التي تمحص هذا التيه الذي نحن فيه كعرب وحتى كمسلمين، يعني هذا التيه كيف يتحقق فيه الوصول إلى أبسط نتائج الضوء في آخر النفق كما يسمونها في المثال. لا أدري، ليس بالضرورة علي أن أدري، فليجرى هذا الحوار على أن ينجح. بدون هذا الحوار الأمم هذه تائهة لا تدري ماذا تريد، تريد الاضطراب فقط، وهذا ما تريده أمريكا. فالحل الثوري لن يكون نافعا إلا بهذه المقدمة، مقدمة أن ما تروح تفجر في الطرقات، مقدمة أن ما تقتل حتى رجال الأمن، كل دولة لابد لها من رجال الأمن والشرطة. إذن تقاتل من؟ ما أدري، حتى تكون عاملية ضاغطة على هذه الزعامات يجب أن يكون هناك فكرة. الآن وسائل التواصل الاجتماعي تبيح ما كان محظورا، تقول لي كيف نلتقي، يعدموننا يسجنوننا، لا، أنشئ صفحة وأتحدث فيها عن الثقافة السياسية وأهل مجتمعك، بدل ما تصبح عملية نشر طبق للحمص بطحينة تجلب 100,000 إعجاب. وإذا تقول لي هذا ما راح يحدث، فلا يحدث، نبقى هكذا في تهنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والحمد لله رب العالمين. طبعا أنا أقصد إرث الأرض المياه بظهور المقدس للإمام، يعني هناك حل لي كشيعي عالم ما أدري شلون أقدم حلول. لكن حتى قبل هذا الحل الله أباح لي أن أبحث عن حلول لنفسي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.